بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: باب التيمم. قال: وهو في اللغة القصد، وفي الشرع قصد الصعيد لمسح الوجه والكفين، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني من حيث الجملة، وإلا ففي بعض تفاصيله خلاف. ثم هذا التعريف الذي ذكره المؤلف يعتبر تعريفا قاصرا، فإما أن يزاد إليه بنية التطهر للصلاة ونحوها، وإما أن يؤتى بتعريف أحسن من هذا التعريف. وأحسن من هذا هو ما يذكره العلامة العثيمين في كتبه، ومنها ما ذكر في فتح ذي الجلال، فقال في تعريف التيمم: التيمم هو التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة. فلو أن الإنسان قصد الصعيد ومسح وجهه وكفيه، هل يقال له متيمم هكذا مطلقا؟ هل يقال له متيمم؟ لا يقال له متيمم إلا بالنية، إذا أراد التعبد، إذا أراد بهذا الفعل التعبد ليتطهر بذلك للصلاة فرضا أو نفلا، إذا لا بد من زيادة التعبد. وهذا يمر بنا كثيرا في تعاريف الفقهاء، وأن الشيخ العثيمين رحمه الله يزيد ذلك ويقول: لا بد من هذا، وإلا لم تكن هذه عبادة، لم تكن هذه عبادة. فتح ذي الجلال كتاب العثيمين، ما هو هذا الكتاب فتح ذي الجلال؟ أحسنت، فتح ذي الجلال والإكرام في شرح كتاب بلوغ المرام. أنتم سمعتم بهذا الكتاب ولا ما سمعتم به؟ شرح بلوغ المرام للشيخ العثيمين، اسمه فتح ذي الجلال والإكرام، وهو يعتبر من أحسن الشروح، ممكن تستغني به عن كتاب فتح العلام. قال رحمه الله تعالى: والصعيد التراب، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجزئ بالأرض وما عليها ولو صخرا. وبعضهم زاد أيضا: ولو إنسانا. وهذا جاء عن بعض المالكية، وهذه مسألة خلافية. ما المراد بالصعيد فتيمموا صعيدا طيبا؟ ما المراد بالصعيد؟ هو ما يصعد على وجه الأرض، هو ما يصعد على وجه الأرض. و هل هو خاص بالتراب أم أنه يشمل الرمل والأحجار والأشجار وما سوى ذلك؟ هذه من المسائل الخلافية، فجماهير أهل العلم يرون أنه لا بد أن يكون تراب، ورجح هذا القول قول الجماهير، اختاره النووي والخرقي وابن قدامة وابن رجب وابن عبد البر والشوكاني وجماعة من أهل العلم وشيخنا الإمام الوادعي، واستدلوا بأنه جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه في حديث الذي أصله في الصحيح عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. في صحيح مسلم عن حذيفة قال: وجعلت تربتها لنا طهور. تربتها، إذن ليست الأرض كلها وليس كل ما صعد فيها، وإنما التراب تربتها لنا طهور. وفي حديث علي وهو خارج الصحيح: وجعل التراب لي طهورا، وهو حديث صحيح بالشواهد. وأيضا قالوا في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا تبعيضية، أي لابد أن يكون هناك شيء يعلق باليد من تراب ونحوه يعلق باليد. هذا قول من؟ قول الجماهير. وأما الذين قالوا يجزئ بالأرض وما عليها ولو صخرا، فهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، ورجح هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم، وقال به العلامة السعدي والعلامة العثيمين، واستدلوا بعموم الأدلة: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما يصعد على وجه الأرض. واستدلوا أيضا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يقل لا بد أن يكون فيها تراب. وأيضا قالوا من في هذه الآية ليست للتبعيض، ليست للتبعيض. ومن أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك ومشى في الصحراء مسافة طويلة، ويستبعد أن يكون في كل تلك المسافة يجد الماء يتوضأ، وليست الطريق فيها كلها فيها تراب، بل أكثرها رمل، فهم يمرون بالصحراء والصحراء فيها من الرمل. والذين قالوا بأنه لا بد من التراب قالوا أحاديث الإطلاق قيدت بما في ذكر ما فيه ذكر التراب. وأما سفر الصحابة في غزوة تبوك وأسفارهم الأخرى البعيدة، فإن لا دليل على أنهم كانوا يتيممون بغير التراب. ثم أيضا لا تنسى أنه وإن كان الأرض فيها رمل أو أحجار فإنه بسبب الرياح لا بد أن يكون فيها شيء من الغبار، فأنت تضع يدك على الرمل تجد فيه غبار، وهذا تراب، فهذا تراب. ولهذا يقول بعض أهل العلم إذا تيممت بالرمل وفيه آثار الغبار فلا بأس، بل من اضطر كأن يكون مسجونا، كأن يكون مسجونا ولم يجد ماء ولا ترابا، أن يضرب بيديه الجدران إذا كان فيها شيء من الغبار ولو يسيرا، وهذا في حال المضطر، في حال المضطر. وعلى هذا فالذي عليه الجمهور هو أقرب الأقوال، وإنما يلجأ إلى غير التراب عند عدمه، عند عدمه يضرب الرمل وما بقي في يديه ولو شيء يسير يتيمم به. فالأدلة المطلقة تقيد بحديث حذيفة وبحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: ويستباح به ما يستباح بالوضوء، أي من الصلوات وما شابه ذلك، في جميع أحكامه. ويستباح به ما يستباح بالغسل كذلك، فتحل به الصلاة والقراءة ودخول المسجد ونحوهما. بالنسبة للقراءة ودخول المسجد إنما هذا على القول بأنه لا بد أن يكون متوضئا طاهرا، ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك، أنه لا يشترط ذلك. قال: وهو لمن لا يجد الماء في سفر أو حضر، فليس التيمم خاصا بالسفر بل حتى في الحضر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: أو تعذره، وهذا عند الجمهور كما سيأتي، أو خوف طريقه لصدق عدم الوجود عليه، يعني أنه لا يجد الماء تعذر، أو يخشى أن يمر بالطريق التي فيها الماء فيحصل له ضرر. قال: وعن عمران رضي الله عنه، عن ابن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما يمنعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. وهل هو مصيب في هذا الفعل؟ أجنب فلم يصلي مع الناس لأنه ما وجد ماء أن يغتسل، هل هو مصيب؟ لماذا؟ كان يتيمم، كان الواجب عليه أن يتيمم. وأنت السؤال: هل هو مصيب أم لا؟ مصيب، نعم مصيب، لكن كان ينبغي عليه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله هو، فحكم التيمم لم يكن موجودا قبل. قال: ما يمنعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. يعني ما يجوز له أن يصلي، لو صلى لكان مخطئا وليس هناك ماء يغتسل، فهو توقف. وربما كان يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سبقه بالسؤال فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. وهذا حكم جديد، الصحابي هذا ما كان يعرف هذا الحكم. رواه البخاري ومسلم. أو خشي الضرر من استعماله، يعني قوله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء، ليس فقط التيمم عند عدم وجود الماء، بل قد يوجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله، فإن استعمل الماء تضرر، كأن يكون في بلاد شديدة البرد وعنده أمراض، لو توضأ أو لو اغتسل لربما زاد مرضه أو ربما مات أو تلف. قال: يشمل كل ضرر من برد وحر وزيادة علته وإطالتها، يعني هو لا يخشى أنه يموت، لا يخشى أنه يموت، لكنه يخشى أن المرض يزيد يستمر، فهل له نفس الحكم؟ الجواب نعم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدن لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ يعلموا؟ عندكم إذ لم يعلموا أو إذ يعلموا؟ إذا يعلموا، أظن الحديث فيه إذا لم يعلموا. ألا سألوا إذا يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وهكذا الفتوى إذا كانت على غير علم ربما تكون عواقبها وخيمة، ربما تكون النتيجة يعني فيها ضرر بالغ. فهذا الصحابي سأل من حوله وهم لا يعلمون الحكم، قالوا: نحن ما نعرف إلا الغسل، أنت جنب لا بد أن تغتسل. فاغتسل فمات. قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في تمام المنة صفحة 131، وفي التعليقات الرضية الأول 206، لكنه ضعف زيادة المسح على الخرقة أو الجبيرة، فهذه الزيادة ضعفها رحمه الله، وهي تتعلق بمسألة مهمة من مسائل الفقه، المسح على الجبائر، وليس هذا موضعها، ولكن نعلم أن الحديث صحيح بدون زيادة المسح، وأن هذا الصحابي لو أنه تيمم لما حصل له ما حصل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فإذا استعمال الماء إذا كان يؤدي إلى الهلاك أو إلى زيادة المرض فإنه يرخص للرجل أو العبد أن يتيمم ولو كان الماء موجودا، ولو كان الماء موجودا. طيب، أحيانا بعض المقاتلين يكونون في مواقعهم وربما في رؤوس الجبال بعيد، وهذا الموقع لا يصل إليه المدد ولا الماء ولا الطعام إلا في الأسبوع مرة، لأن الطريق وعرة والعدو يكشف تلك الطرقات، فلا يصل إليهم الماء والطعام إلا بصعوبة، وليس عند أولئك المقاتلين من الماء إلا ما يكفيهم للشرب، فهل لهم أن يتيمموا لصلاتهم مع أن هناك الماء موجود لكنه قليل لا يصلح إلا للشرب، لا يكفي إلا للشرب، فهل يتممون أم أنه يجب عليهم أن يتوضوا وبعد ذلك يفرج الله؟ عندك يا عبد الله يتوضؤون؟ يتيممون، نعم نعم يتيممون. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أو يصلوا اليوم الثاني ما في ماء انزلوا الشعب يقول ما في تعزيز ويتركوا الموقع، صح؟ الصحيح أنهم يتيممون، وبعضهم ربما يترك الموقع يقول ما وصل عندنا الثلج، ما هو الماء، لا الثلج، يريد في الموقع يكون الماء بارد فيه ثلج وإلا ما سيجلس ولا يقاتل. إما تأتون لنا بالماء البارد المثلج والبيبسي بعد الغداء، وإلا سنترك الموقع ونرجع ما نقاتل. وفي الدنيا عجائب، إذا كان هؤلاء المقاتلون في سبيل الله المجاهدون، فكيف بالقاعدين؟ كيف بالقاعدين إذا كان المجاهد في سبيل الله هكذا؟ إما أن تأتي له بغداء وماء بارد وبيبسي وما أدري إيش وحق التخزينه، وإلا لن يقاتل، سيترك العدو يدخل ولا يبالي. قال رحمه الله: وبجوازه للعذر يقول الجمهور. وعن أحمد ورواية عن الشافعي عدم الجواز له، والذي عند الحنابلة المشهور في مذهبهم أنه يجوز وهو قول الجماهير، حتى قال الشوكاني: ولا أدري كيف صحت ذلك عنهما، فإن الحديث يؤيد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا هذا القول مرجوح، والصحيح أنه يجوز التيمم للعذر مع وجود الماء، مع وجود الماء، وليس التيمم خاصا بعدم وجود الماء. قال: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان. وتنبه لقول الماتن ثم، يعني معناه يبدأ بالوجه ثم الكفين، وليس هناك أعضاء أخرى تمسح في التيمم. قال: لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: اجتنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، وفي بعض الروايات فتمرغت كما تمرغ الدابة، يعني جلس يتقلب هكذا على التراب ويظن أنه لا بد أن يعني يمس التراب جميع البدن، اجتهاد منه رضي الله عنه. قال: وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. انظر ما أسهل التيمم، لا يحتاج إلى تمرغ ولا يحتاج أن يعني يغسل رجليه أو يمسح رجليه بالتراب ولا شيء، ولا أيضا يستجمر بالتراب، إنما يضرب بكفيه الأرض ثم ينفخ فيهما إن شاء. في بعض الروايات جاء النفخ، في بعضها لم ينفخ، ينفخ فيهما ليذهب من كثرة التراب، ولن يبقى إلا شيء يسير الذي يمسح به وجهه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهنا في الحديث يقول وجهه وكفيه، الواو هنا لا يلزم منها الترتيب، فيتأتي كما يقولون لمطلق الجمع، قد تأتي للترتيب وقد تأتي لغير الترتيب وقد تأتي للمعية. فبناء على هذا حصل الخلاف بين أهل العلم، هل يبدأ بالوجه أم يبدأ بالكفين؟ والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يبدأ بوجهه، يستحب أن يقدم الوجه للآية، فإن الله عز وجل قال: بوجوهكم امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالله بدأ بالوجه فنحن نبدأ بالوجه. وأيضا الحديث بدأ بالوجه أي في الذكر لا في الترتيب، وهذا قول الحنفية والمالكية وقول أحمد وجمعه بعضهم مع أهل الجمهور، واختاره شيخ الإسلام ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والصنعاني والشوكاني وجماعة. وهناك قول آخر أنه يجب أن يبدأ بالوجه، لا يستحب ولكن يجب أن يبدأ بالوجه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنهما والأقرب هو استحباب تقديم الوجه على اليدين. وقال بعضهم بل يبدأ بيديه حتى يذهب كثير من التراب فلا يؤذي وجهه، يبدأ بيديه ثم يمسح الوجه، ولكن القول الأول هو الأقرب لظاهر الآية وظاهر الحديث. فلو أن إنسانا تيمم فبدأ بيديه ثم بوجهه، هل تيممه صحيح؟ الجواب نعم صحيح، لكنه خالف الأولى، ومسح الكفين هكذا يكون، لا أنه يمسح هكذا، لا هكذا يكفيه، ينفخ يمسح في وجهه ويقول هكذا ويكفيه، يمسح بيمينه على شماله وبشماله على يمينه.